بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم الأحد بتاريخ 10 من شهر جمادى الأولى لسنة 41 و400 و1000 للهجرة الموافق 5 من كانون الثاني لسنة 2020 ميلادية. وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى وبعضهم إلى القراءة نظر. تفضلوا دكتور صلاح.
قال المؤلف رحمه الله: وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة المتقنة المعبرة. بما أنه بدأ يتحدث عن القرآن الكريم وتعريف القرآن الكريم عرض لمسألة من المسائل التي في القرآن ألا وهي قرآنية البسملة. عندما نتكلم عن قرآنية البسملة أي هي من القرآن أم ليست من القرآن، إذن لسنا في محل البحث هل تقرأ في الصلاة أم لا تقرأ، لسنا في محل البحث عن حكمها في الذكاء، لسنا في محل البحث عن حكم البسملة في الطعام، واضح؟ إذن نحن نتكلم الآن في قرآنية البسملة، هل البسملة من القرآن الكريم أم ليست من القرآن الكريم؟ طيب هل هي من فواتح السور أم ليست من فواتح السور؟ هل تكتب في القرآن أم لا تكتب في القرآن؟ هل رسمت البسملة في القرآن لأنها منه أم ليست منه؟ كل هذا من خارج محل البحث. بمعنى أقول لك: هل البسملة في أول البقرة آية من القرآن؟ في أول الفاتحة آية من القرآن؟ هذا هو محل البحث. أما بالنسبة لما ورد في سورة النمل فبالإجماع أنها من القرآن في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن لنعطي مثالا على قرآنية البسملة في الفاتحة. الآن قال: وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله. إذن بدأ بالقول بمذهب المالكية. هل هو مذهب الخلاف في القرآن؟ هل هو خلاف فقهي؟ ليس خلافا فقهيا، هو يذكره هنا في الوصول. إذن لسنا أمام بحث فقهي، لسنا أمام بحث أصيل في أصول الفقه، إنما هو أصيل في أصول الدين والقراءات، لأن القرآن الكريم كلام الله، ولكننا نحتاج إلى معرفة كلام الله بوصفه دليلا من أدلة الشريعة هنا. فاحتاج إلى بحث هذه المسألة هنا، وإن كان لها جذور في القرآن الكريم والقراءات، ومسألة تحريف القرآن هي مسألة من أصول الدين. هل نحن في هذا البحث هنا يعني من نافلة القول من الطرف الفكري والعلمي؟ نحن الآن أمام إعلام ووسائل إعلام، هناك من يتكلم في هذه الوسائل وينكر سلامة القرآن من التحريف. بعضهم قد يقول إنه ليس محرفا، لكن تحريفه القول بالتحريف وجهة نظر، ليست مسألة كفر وإيمان، يريد أن يتدرج مع المسلمين للوصول إلى الطعن في القرآن الكريم، إنما هو بدأ معنا كما يقال بالحكمة والموعظة الحسنة، فهو يريد أن يصل إلى القول بأن القرآن ناقص أو محرف أو فيه تبديل أو فيه تقديم آية وتأخير أخرى. لسنا هنا في ترف القول بالتحريف موجود على قنوات موجودة على الفضاء الواسع، سواء كان بقنوات فضائية أو بتويتر أو بفيسبوك، فأعداء المسلمين كثر، والتشكيك في كتاب الله من أوليات بحثهم. إذن نحن في مسألة تحريف القرآن، كيف يدخلون على المسلمين في هذا الباب؟ يقولون له إن المالكية يقولون إن البسملة ليست من الفاتحة، والشافعية يقولون إن البسملة من الفاتحة. إذن بناء على قول الشافعية، تمام، فالبسملة عندهم آية من القرآن، وعند المالكية ليست بآية، إذن ستكون عند المالكية من الزيادة في القرآن. فإذا جاءوا عند المالكية قالوا بناء على مذهب الشافعية لقد نقصتم في كتاب الله، وهي البسملة غير موجودة، فهل أنتم شافعية مع وجود نقص عند المالكية، ولا أنتم مع المالكية مع وجود زيادة عند الشافعية؟ أنتم مع الزيادة أم مع النقص في كتاب الله؟ فيدخلون على هذا التلبيس، فيدخلون على هذا التلبيس، بمعنى هل أنت مع الزيادة أن الفاتحة فيها بسملة، أم أنك مع النقص مثلا عند المالكية؟ هكذا يدخلون للمسلمين من التلبيس. فيسأل المسلم، ها هو مصحف في المدينة المنورة ليس فيه البسملة في الفاتحة، لأنه مصحف من مصاحف عثمان، وهذا مصحف فيه البسملة وكلاهما مجاور لبعضه، فأنت مع هذا المصحف أم مع هذا المصحف؟ نقول في الجواب على هذه المقولة، إنه عندما قال وليس للقرآن تعزى البسملة مبتدئا بذلك بناء على أن هذا في أصول المالكية فبدأ به، وكونها منه من القرآن ليس من الفاتحة فقط، الخلاف أي المخالف لنا نقله إلى حد هذه العبارة، هناك اختلاف في الزيادة والنقص، لكن انظر إلى عبارته هنا، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. ما معنى هذا؟ يريد أن يقول لك إن الخلاف هنا تباين بالاعتبار، تباين بالاعتبار. طيب ما معنى ذلك؟ نريد أن نبينك الآتي، هناك تباين بالذات وهناك تباين بالإيه؟ بالاعتبار. فإذا قلت هذا خليل مثلا وهذا سعيد، هذا يسمى تباين بالذات، هذا يسمى إيه؟ تباين بالذات. فإن قلت هذا حصان وهذا إنسان، فهذا أيضا تباين بالذات، بمعنى هذه ذات مختلفة عن هذه الذات. وانطلق المشككون من أن هذا التباين إنما هو تباين بالذات ولا مجال للتوفيق أبدا، هذه ذات مختلفة وهذا ذات مختلفة، هذا قرآن وهذا قرآن آخر. إذن انطلقوا من أن هذا التباين بالذات، لكن ماذا قال العلماء؟ قالوا إن هناك نوعا من أنواع التباين، ألا وهو التباين بالاعتبار. ما معنى التباين بالاعتبار؟ رجل اسمه خالد أحمد محمود، إذا الجد محمود، الأب أحمد، خالد ابن، خالد إيه؟ ابن. طيب إذا أحمد أب لخالد وابن لمحمود، إذا هو أب من جهة وابن من جهة أخرى، ويشترط لحدوث التضاد أن يكون التضاد مع اتحاد الجهة، فلو قلت لك أحمد أب لخالد وهو ابن أيضا لخالد حدث التضاد لعدم وجود جهة منفكة، لكنني عندما قلت لك أحمد أب لخالد وهو ابن لمحمود انفكت الجهة، إذن لم يقع التعارض، إذن لم يقع التعارض. إذن شرط وقوع التعارض أن تتحد الجهة، فإن لم تتحد الجهة عندئذ لا يكون تعارضا، إنما يكون اختلافا، ليس تباينا بالذات، إنه هذا قرآن، هذا قرآن متباين بالذات مع قرآن آخر. طيب إذا قلنا إن ابن كثير قراءته أن البسملة آية من الفاتحة على سبيل المثال، وقلنا إن قراءة نافع ليس فيها بسملة، فقلنا إن البسملة آية باعتبار قراءة ابن كثير وهي قراءة الإمام الشافعي، وهي ليست آية باعتبار قراءة نافع، فأين التعارض والتضاد هنا؟ إذن صار عندي التباين بالاعتبار وليس بالتضاد. واضح الكلام؟ بناء على هذا نقول إن البسملة آية من ابن كثير، فمن أنكرها من ابن كثير فهو مرتد، لأنه أنقص آية من كتاب الله. تمام؟ طيب وهي ليست آية من قراءة نافع، فمن زادها في قراءة نافع فقد زاد على كتاب الله ما ليس منه، وهذا ديننا جميعا. فنحن هنا في مبحث هذه القراءات نقول إن البسملة آية باعتبار قراءة ابن كثير ويجب أن ندين بذلك، وإن البسملة ليست آية من قراءة نافع ويجب أن ندين بذلك، وكل من حرف في هذا فقد غير وبدل وزاد وأنقص، وزاد وأنقص. طيب كيف كتبت هنا ولم تكتب هنا؟ قل لك أيضا في القرآن الكريم في قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار، وتجري تحتها الأنهار، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أيضا سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفتبينوا وفتثبتوا، أليس كذلك؟ كل ما هو من هذا النوع من الاختلاف ليس من باب التضاد ولا من باب التناقض، إنما هو من باب تعدد القراءة باعتبار أن هذا مقرأ نافع، مقرأ ابن كثير، مقرأ عاصم، وهكذا. واضح؟ إذن قلنا إن هذا الثراء في هذه القراءات إنما هو زيادة في المعاني تثريها القراءة. فلو أننا أردنا أن نفرد لكل قراءة مصحفا مستقلا لاحتجت إلى مصاحف بعدد تلك الكلمات التي اختلفت فيها القراءة. فالرسم القرآني الذي هو موافق للرسم العثماني في المصاحف التي كتبت في عهد عثمان، وأجمعت الأمة على أن هذا هو القرآن، لم تكن في رسم واحد. فلما جاءوا إلى مالك وملك صلحت أن تكتب برسم واحد فتقرأ بنفس الرسم مالك وملك، وفتبينوا وفتثبتوا لأنه لم يكن منقوطا، صلحت لأن تقرأ بالقراءتين. لكن كيف يثبتون في مصحف واحد تجري تحتها الأنهار قراءة وتجري من تحتها الأنهار قراءة أخرى؟ فكتبوا هذه في مصحف وتلك في مصحف آخر، كما فعلوا في البسملة، كتبت في مصحف ولم تكتب في مصحف آخر. طيب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة، كتبت هنا وسارعوا وكتبت هنا سارعوا، وكان ذلك مثلا أعلى في حراسة الصحابة رضي الله عنهم لكل ما جاءهم من ربهم في كتاب ربهم. فكيف حافظوا على جميع ما قرأ به القرآن وكل ما اعتمده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم؟ حرسوه وكتبوه جميعا فلم ينقص منه شيء. فلما أرادوا بهذا الذكاء وبتلك الفطنة أن يكتبوا مصحفا فيه البسملة، ومصحفا لم يكتبوا فيه البسملة لأن نبي الله قرأ هذا وقرأ هذا، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتها الأنهار، فأثبتوا هذه في مصحف وأثبتوا تلك في مصحف آخر، فكانوا حراسا نجباء لما تلقوه من كتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأت هكذا بلسان رسول الله، وقرأت هكذا بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه نزل بها جبريل، وهذه نزل بها جبريل عليه السلام. إذن هذا التعدد في القراءة سواء كان بالبسملة أم بغيرها إنما هو نازل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى. فلما نزلت من السماء وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وقرأها أيضا هكذا، جاء الصحابة إلى كيفية المحافظة على كل هذه القراءات. لماذا؟ لأنهم يجب عليهم أن يحفظوا كل ما نزل عليهم من عند ربهم، فكتبوا هذه المصاحف المتعددة وكانت متفقة في الرسم إلا بالقدر الذي لا يمكن أن يجمع فيه الرسم الواحد بين القراءتين، فكتبوها برسم هنا وبرسم هناك، وكان هذا من الإبداع والأمانة، من الذكاء ومن الصدق مع الله سبحانه وتعالى. إذ مع حرصهم على المحافظة على القرآن الكريم جاءوا بهذه الطريقة التي هي تحفظ جميع القراءات. فإذا جئنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى وليس للقرآن تعزى البسملة على اعتبار قراءة المالكية، ألا وهي قراءة نافع، وهي قراءة أهل المدينة، وهي قراءة أهل المدينة، قال وكونها منه أي كون البسملة من القرآن الخلاف أي المخالف لنا نقله، لكنه لم يترك الخلاف مفتوحا ليقول الناس لقد اختلف الناس في كتاب ربهم فهذا من القرآن وهذا ليس من القرآن، فقال وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر، فجاء ذلك للتوفيق بين القولين وأن القولين متوافقين، وأن من يعني يريد أن يعني يبحث في هذه القضية مثيرا للشبهة فقضيته خاسرة لسبب بسيط وهو التباين بالاعتبار. وبحث التباين بالاعتبار هل هو من مباحث النحو أم من مباحث الصرف أم من مباحث الأصول أم من مباحث علم المنطق؟ التباين، التباين مباحث علم المنطق. طيب فإذا قلنا إن علم المنطق رجس من عمل الشيطان كيف نستطيع أن نحل مثل هذه الإشكالات؟ إذن نقول إن علماء المسلمين قد نقحوا علم المنطق وأخرجوا منه ما كان من الفلسفة المعارضة للشريعة وصفوه من كل ما يمكن أن يعلق به مما يخالف الشرع. لذلك قال الإمام الأخضري في السلم فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. حتى بعض العلماء عندما نظروا إلى علم المنطق نظروا إليه أنه من باب الدربة على التفكير، واختلفوا هل هو من فروض الكفايات أم هو يعني من نافلة البحث، وليس بالضرورة أن يعلم الإنسان المنطق حتى يهتدي إلى الحكم الشرعي، هذا محل بحث عندهم، لكنهم لم ينكروا فائدته. طيب ما ورد من ذم للفلسفة والمنطق المذموم وعلم الكلام المذموم، فهو ذلك الكلام الذي يهجر السنة والكتاب كما هو عند المعتزلة والفلاسفة. أما من متكلمي أهل السنة والجماعة كالباقلاني والجويني والغزالي من رؤوس أهل السنة والجماعة الذين استطاعوا عبر هذه العلوم أن يقمعوا البدعة والضلالة وأن يوفقوا بين المنقول والمعقول، وأن المنقول والمعقول كلاهما يهدي إلى ربنا مصداقا لقوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعقل يدل على النقل ويشهد للنقل، والنقل يفهم بالعقل، ولا تضاد بينهما. إلا ما يجيئنا من الغرب أو من الشرق، من هنا أو من هناك، هل أنت مع النص أم مع العقل؟ نقول لهم هذا تقولونه هناك في تاريخ الفلسفة الأوروبية، حيث كان الدين يصطدم مع العقل كفاحا، هناك قولوا هذا، فلا تفرضوا تاريخكم المتصادم علينا، نحن أبرياء من تاريخكم ولا نقلدكم في التاريخ، فاجعلوا نصوصكم المتصادمة مع العقل أو الدين الذي هو مصادم للعلم. فهي حالة تاريخية، ولا تمرروا حالتكم التاريخية علينا، فنحن والحمد لله النص والعقل يتعاضدان ولا يتعاندان، ويعني يدل بعضهما على بعض، واضح؟ وكما يعبر الغزالي يتعاضدان ولا يتعارضان، ويتساندان ولا يتعاندان. هذه هي حقيقة الشريعة. وبناء على ذلك، فإن كل ما يمكن أن يردنا من أقوال أئمة السنة في أنها من القرآن أو أنها ليست من القرآن، علينا أن نحمل المتشابهات على المحكمات وأن نعيد تفسير كلام الأئمة. فمن قال ليست من القرآن، قلنا له فسرنا قوله على اعتبار القراءة هذه، وإذا قال هي من القرآن فسرنا قوله على اعتبار هذه القراءة، لا أن نصنع الصدام الداخلي من غير مبرر أو من غير حاجة، مع أن التوفيق موجود كما نظرنا. لذلك لابد من تفسير أي قول يرد في موضوع البسملة بناء على هذا الأمر. وبالنسبة للبسملة في الفروع، أي أقصد في الصلاة، فمذهب مالك عدم القراءة فيها حتى لو كان بغير قراءة نافع. لماذا؟ لأننا أمام بحث فروعي في القراءة في الصلاة، ولسنا أمام أنها من القرآن أو ليست من القرآن. فمن أراد أن يصلي على مذهب مالك فإنه على كل حال يبدأ بالحمدلة، يبدأ بالحمدلة ولا يبسمل ولو كان قارئا بالقراءة التي فيها البسملة من القرآن. وهذا لا يتعارض مع كونها على قراءة آية أو ليست بآية، لأننا في مبحث الصلاة، نحن في مبحث الفقه، لسنا في مبحث القراءات أو في مبحث أصول الدين. فالصلاة تقرأ فيها البسملة على مذهب من رأى أنها يعني آية، كمن كان مقرأه قراءة ابن كثير كما هو حال سيدنا الإمام الشافعي، فتقرأ البسملة جهرا، وإن كانت عند المالكية فلا تقرأ لا سرا ولا جهرا. وهذا بحث فرعي لا علاقة له بسلامة القرآن من التحريف أبدا. إذن هو بحث فرعي، وعلينا أن نميز مجال البحث. نعم، سواء كان وعاصم كذلك. نعم نعم. من يقصد بالخلاف هنا هو الإمام السبكي. نعم. لذلك علينا أن نلتمس دائما في بحثنا الفقهي والأصولي بين ظهراني أهل السنة والجماعة أننا مبحثنا رد المتشابهات إلى المحكمات، فإن فعلنا ذلك تحققت الجماعة، وهذا نموذج على هذا. ولذلك هناك من يسعى في الوقيعة بين المسلمين في موضوع التحريف بمثل هذه الشبهات، وأرجو أنها قد تجلت إلينا وأصبحت واضحة.